السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرحبا بطلاب العلم، إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. درسنا معاشر الأحبة كما عهدتم في عصر الجمعة في الفقه في دين الله عز وجل، حيث نشرح كتاب دليل الطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. ولازلنا مع كتاب الزكاة، وقد تقدم معنا أن لوجوب الزكاة شروطا خمسة عدها المصنف رحمه الله عز وجل، وهي الإسلام والحرية وملك النصاب والملك التام وحولان الحول. وشرحنا ما يتعلق بهذه الشروط ووقفنا عند ذلك، فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة: وتجب في مال الصغير والمجنون.
نعم، لما ذكر المصنف رحمه الله شروط وجوب الزكاة، والزكاة عبادة من أعظم العبادات، والمعلوم فقها أن العبادة يشترط لوجوبها العقل والبلوغ، ولم يذكر المصنف هذين في شروط وجوب الزكاة، فكأن سائلا سأل: فأين العقل والبلوغ في شروط وجوب الزكاة؟ فكان الجواب أنه لا يشترط العقل والبلوغ لوجوب الزكاة، بل تجب الزكاة في مال الصغير ولو كان ابن سنة، وتجب الزكاة في مال المجنون عند جمهور الفقهاء، وذلك لأن الزكاة عبادة متعلقة بالمال. قال الله عز وجل: خذ من أموالهم، وهذا عام لكل مال. وفي حديث معاذ: فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم. فهذه الزكاة متعلقة بالمال، ولما كان ذلك كذلك كانت واجبة في مال الصغير والمجنون. نعم.
قال رحمه الله: وهي في خمسة أشياء: في سائمة بهيمة الأنعام، وفي الخارج من الأرض، وفي العسل، وفي الأثمان، وفي عروض التجارة.
نعم، هذا يعده بعض أهل العلم شرطا سادسا لوجوب الزكاة، وهو أن يكون المال المملوك مالا زكويا، أن يكون المال المملوك مالا زكويا، أي أن يكون مالا تجب فيه الزكاة. ولكن المصنف رحمه الله لم يعده من الشروط، وإنما بين الأموال الزكوية. والزكاة قال في خمسة أشياء: في سائمة بهيمة الأنعام، وفي الخارج من الأرض، وفي العسل، وفي الأثمان، وفي عروض التجارة. وسيأتي تفصيل كل هذا إن شاء الله. وقد قامت الأدلة الظاهرة على وجوب الزكاة في سائمة بهيمة الأنعام، وفي الخارج من الأرض، وفي الأثمان، وفي عروض التجارة. أما العسل فسيأتي فيه كلام إن شاء الله عز وجل عند التفصيل. نعم.
قال: ويمنع وجوبها دين ينقص النصاب.
هل الدين الذي على صاحب المال وينقص النصاب يمنع وجوب الزكاة أم لا أثر له في ذلك؟ لا شك أن الدين إذا كان لا ينقص النصاب فإنه لا يمنع الزكاة ابتداء، وإنما هل يحسب من المال الذي يزكى أو لا يحسب. أما إذا كان ينقص النصاب فهل يمنع وجوب الزكاة أصلا فلا تكون الزكاة واجبة أو لا؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فذهب جمع من العلماء إلى أن الدين المنقص للنصاب يمنع وجوب الزكاة. وقد جاء عن عثمان رضي الله عنه أنه قال: هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤده حتى تخرجوا زكاة أموالكم. هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤده حتى تخرجوا زكاة أموالكم. رواه مالك وصححه الألباني. ووجه الدلالة منه على هذا القول أن عثمان رضي الله عنه قدم أداء الدين على إخراج الزكاة، فدل ذلك على أن مبلغ الدين لا يزكى. وما دام ذلك كذلك فإنه إذا كان ينقص النصاب فإنه لا يكون المال بالغا النصاب، فلا تجب فيه الزكاة. وذهب جمع من أهل العلم منهم المالكية والشافعية، واختاره الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحم الله الجميع، ذهبوا إلى أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة وإن أنقص النصاب، وذلك لعموم الأدلة، فإنها شاملة لمال من عليه دين ومن ليس عليه دين. ولأن رسل النبي صلى الله عليه وسلم للزكاة ما كانوا يستفصلون من أصحاب الأموال هل عليهم ديون أو ليس عليهم ديون، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الرسل بالاستفصال، وترك الاستفصال عند قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. فلما كان الأمر محتملا فيمكن أن يكون على أصحاب الأموال ديون، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الرسل بالاستفصال ولم يستفصل الرسل، دل ذلك على العموم وأن الزكاة واجبة في المال وإن كان على صاحبه دين. أيضا لأنه مال يتصرف فيه صاحبه كيف يشاء فيجب أن يزكيه، يعني لو أراد أن يشتري به سيارة لاشترى، لو أراد أن يشتري به بيتا لاشترى، لو أراد أن يدخله في تجارة لأدخله في تجارة، ولا يمنعه من ذلك الدين، فتجب فيه الزكاة. وهذا هو الراجح أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة وإن أنقص النصاب. فإن قال قائل فما تقولون في أثر عثمان؟ نقول أثر عثمان رضي الله عنه المقصود به أن من عليه دين يبادر بوفاء الدين قبل حولان الحول، قبل أن يتم الحول، فإنه إذا تم الحول وجب أن يخرج الزكاة. وهذا الذي نقوله، نقول لمن عليه دين من أصحاب الأموال سدد دينك قبل حولان الحول ولا زكاة فيه، أما أن تتركه حتى يحول الحول ويثبت فيه حق الفقراء ثم تقول أريد أن أسدد الدين فلا ولا، بل يجب أن تزكي ولا يمنع وجود الدين وجوب الزكاة. نعم.
قال ومن مات وعليه زكاة أخذت من تركته.
نعم، عند الجمهور من مات وعليه زكاة أخذت من تركته، أوصى بهذا أو لم يوصى، بشرط أن يثبت أن عليه زكاة، أن نعلم أن عليه زكاة، لأن الزكاة أمر قد لا نعلمه، قد لا نعلمه، فلا يلتفت إلى ذلك، وإنما إذا ثبت أن عليه زكاة فإن الزكاة تخرج من التركة قبل قسمة التركة، لأنها دين من الديون، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فدين الله أحق بالوفاء كما ثبت في الصحيح، فدين الله أحق بالوفاء. طيب إذا مات الميت وعليه دين لآدمي وعليه زكاة، عليه دين لآدمي وعليه زكاة، ولا تكفي التركة لسداد الدينين، فهل يقدم أحدهما؟ الأقرب والأرجح والله أعلم أنه يحاصص بينهما، يحاصص بينهما، لأن الزكاة ليست حقا خالصا لله بل يتعلق بها حق الفقراء، ففيها حق للمخلوق، فيحاصص بين الدينين بالنسبة، ويخرج من هذا ويخرج من هذا ويخرج لهذا ولهذا من التركة بالنسبة بين الدينين. نعم.
قال رحمه الله باب زكاة السائمة.
باب زكاة السائمة. السائمة من السوم، وأصل السوم إرسال الماشية لترعى. قال بعض أهل العلم سميت سائمة لأنها تسم الأرض أي أثناء مشيها طلبا للكلى، فتؤثر في الأرض وهي تمشي، فكأنها تسم الأرض وتضع علامة على الأرض. فالسوم أصله إرسال الماشية إلى المرعى، إرسال الماشية إلى المرعى. وسبب التسمية بهذا أن الماشية إذا ذهبت تطلب الكلاء فإنها تسم الأرض، أي تترك علامات على الأرض وهي تمشي، والسائمة هي الإبل والبقر والغنم التي ترعى الحول أو أكثره. هي الإبل أو البقر أو الغنم التي ترعى الحول أو أكثره. ويدخل في البقر الجواميس، فإن الجاموس من البقر. وبعض الفقهاء يقولون زكاة الأنعام. المصنف قال باب زكاة السائمة، لأن الذي تجب فيه الزكاة من الأنعام هو السائمة. وبعض الفقهاء يقولون باب زكاة بهيمة الأنعام أو باب زكاة الأنعام. وبهيمة الأنعام إذا كانت سائمة تجب فيها الزكاة بالإجماع، كما حكاه ابن المنذر وابن قدامة والنووي. وبدأ المصنف رحمه الله بزكاة بهيمة الأنعام لأن الأحاديث والآثار التي وردت في الزكاة يبدأ فيها بزكاة بهيمة الأنعام، فاقتداء بالحديث والآثار بدأ المصنف رحمه الله بالكلام عن زكاة بهيمة الأنعام. نعم.
قال تجب فيها بثلاثة شروط،
يعني مع ما تقدم من الشروط الخمسة، مع ما تقدم من الشروط الخمسة في وجوب الزكاة عموما تجب فيها بثلاثة شروط، إذن تكون ثمانية شروط. وإذا تكلمنا عن الشرط الثالث هنا وهو النصاب تصبح سبعة شروط، لأن النصاب مشترك هنا وهناك. نعم.
قال أحدها أن تتخذ للدر والنسل والتسمين لا للعمل.
نعم، هذا الشرط الأول عند جمهور الفقهاء، أن تتخذ للدر والنسل والتسمين، فيتتخذ للحم وتتخذ للنسل والنماء بنسلها، وتتخذ لدر اللبن، لا للعمل. فبهيمة الأنعام العوامل مثل البقرة التي تحرث ونحو ذلك ليس فيها زكاة عند جمهور العلماء. قال علي رضي الله عنه ليس في البقر العوامل صدقة، ليس في البقر العوامل صدقة، رواه أبو عبيد والدارقطني. وقال جابر رضي الله عنه لا صدقة في المثيرة، لا صدقة في المثيرة، رواه عبد الرزاق وحسنه ابن حجر. والمثيرة هي أبقار الحرث، هي أبقار الحرث التي تستخدم وتستعمل للحرث. فهذا ثابت عن اثنين من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن علي رضي الله عنه وعن جابر. ولا يعلم أن أحدا من الصحابة قال بخلاف ذلك فيكون إجماعا. هذا وجه، أن هذا ثبت عن علي رضي الله عنه وعن جابر رضي الله عنه، ولا يعلم أن أحدا من الصحابة قال بخلاف ذلك فيكون إجماعا. والوجه الثاني أن علي رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ومن النظر قال الجمهور إن العوامل لها فائدة خاصة فأشبهت الثياب والمتاع. العوامل لها فائدة خاصة بصاحبها فأشبهت ثيابه ومتاعه، فلا زكاة فيها. نعم.
قال الثاني أن تسوم أي ترعى المباح أكثر الحول.
نعم، عند جمهور الفقهاء يشترط لوجوب الزكاة في بهيمة الأنعام أن تكون سائمة، ومعنى أن تكون سائمة أن ترعى الكلى المباح غير المملوك، الحول كله أو أكثر الحول، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: في كل إبل سائمة في كل 40 ابنة لبون. في كل إبل سائمة في كل 40 ابنة لبون، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وحسنه الألباني. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الإبل بكونها سائمة، فمفهوم المخالفة أن الإبل المعلوفة لا زكاة فيها، أن الإبل المعلوفة لا زكاة فيها. وكذلك في كتاب أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى أنس رضي الله عنه: وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة، رواه البخاري في الصحيح. ووجه الدلالة أنه رضي الله عنه قال: وفي صدقة الغنم في سائمتها. ومفهوم المخالفة أن المعلوفة ليس فيها زكاة. واعتبر أكثر الحول لأن الأنعام في الغالب لا بد لها من أن تعلف أثناء العام، إما لقحط يكون أو لثلج يكون في البلاد التي فيها ثلج أو نحو ذلك. الأنعام في الغالب لا بد أن تعلف بعض العام، فلو قلنا لا بد من أن تكون سائمة في كل الحول يلزم من ذلك أن لا يكون في الأنعام زكاة، لأنك لا تكاد تجد بهيمة أنعام ترعى الحول كله. وفي هذا إجحاف بالفقراء، وذلك اعتبر أكثر الحول، ولأن القاعدة أن القليل يتبع الكثير، القاعدة أن القليل يتبع الكثير، فما دام أن علفها أو علفها إنما يكون في زمن قليل بالنسبة لكونها سائمة فإن هذا يتبع كونها سائمة. نعم.
قال الثالث: أن تبلغ نصابا.
وهذا محل إجماع أنها لا بد أن تبلغ النصاب، وقد نقل هذا الإجماع ابن حزم وغيره من العلماء. نعم.
قال رحمه الله: فأقل نصاب الإبل 5.
نعم، أقل ما تجب فيه الزكاة من الإبل 5، 5 من الإبل. فمن لم يكن عنده إلا 4 من الإبل فلا زكاة عليه إلا أن يتطوع، لا يجب عليه أن يزكي إلا أن يتطوع. فإذا بلغت الإبل 5 ففيها شاه، وهذه الشاه ثنية من المعز، وهي ما تم له سنة ودخل في الثانية، وجذعة من الضأن، وهي ما تم له 6 أشهر، ما تم له 6 أشهر فيها هذه الشاة. نعم.
قال: ثم في كل 5 شاة إلى 25.
يعني في 5 إلى 9 شاة واحدة، وفي 10 إلى 14 شاتان، وفي 15 إلى 19 3 شياه، وفي 20 إلى 24 4 شياه. نعم.
قال: إلى 25 فتجب بنت مخاض.
في 25 من الإبل بنت مخاض، وبنت المخاض هي ما استكملت سنة ودخلت في الثانية، سميت بذلك لأن أمها في الغالب تكون ماخضا، والماخض هي الحامل، في الغالب أنها تكون ماخضا، يعني أنها تصلح أن تكون ماخضا، تصلح أن تكون حاملا، ولو لم تكن حاملا حقيقة فإن بنتها تسمى بنت مخاض، ما دام أنها أكملت سنة ودخلت في الثانية فإنها يقال لها بنت مخاض. وسبب تسميتها ما سمعتموه، أن أمها تصلح أن تكون ماخضا أي حاملا، يمكن أن تكون ماخضا ويمكن أن لا تكون، لكنها صالحة لأن تكون ماخضا. فإن لم يكن عند صاحب المال بنت مخاض فإنه يؤخذ منه ابن لبون ذكر، ابن لبون، وابن لبون هو ما تم له سنتان ودخل في الثالثة، سمي بذلك لأن الغالب أن تكون أمه وضعت ولدا غيره فهي ذات لبن، فهي ذات لبن، فيقال للذكر ابن لبون ويقال للأنثى بنت لبون. فإذا لم يكن عند صاحب المال بنت مخاض فإنه يؤخذ منه ابن لبون. نعم.
قال وفي 36 بنت لبون لها سنتان.
نعم، بنت اللبون كما قلنا في ابن اللبون هي التي أتمت سنتين ودخلت في الثالثة. نعم.
قال وفي 61 جذعة لها 4 سنين.
وفي
46 حقة لها 3 سنين.
نعم، في 46 حقة، والحقة هي التي أتمت 3 سنين ودخلت في الرابعة، سميت بذلك لأنها استحقت أن يطرقها الفحل، استحقت أن يطرقها الفحل وأن يلقحها الفحل، كما استحقت أن تركب ويحمل عليها، يعني من الجهتين، من جهة أنها استحقت أن يطرقها الفحل وينزو عليها الفحل، ومن جهة أنها استحقت أن يحمل عليها المتاع وأن يركب عليها. نعم.
قال وفي 61 جذعة لها 4 سنين.
نعم، الجذعة هي التي أتمت 4 سنين ودخلت في الخامسة. نعم.
قال وفي 76 ابنتا لبون.
نعم.
وفي 91 حقتان. وفي 121
يعني هذا كله محل إجماع، نقل الإجماع عليه ابن المنذر وابن حزم والنووي. نعم.
قال وفي 121 3 بنات لبون إلى 130 فيستقر.
هذا عند الجمهور، عند الجمهور في 121 3 بنات لبون إلى 130، وفي الحديث فإذا كانت 121 و100 ففيها 3 بنات لبون حتى تبلغ 29 و100، فإذا كانت 121 و100 ففيها 3 بنات لبون حتى تبلغ 29 و100، رواه أبو داود وصححه الألباني. نعم.
قال إلى 130 فيستقر
هي إلى 129، فإذا بلغت 130 يستقر الحكم كما قال الشيخ. نعم.
قال إلى 130 فيستقر في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة،
يعني إذا بلغت 130 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، فيكون في 130 بنت لبون وحقة، بنت لبون وحقة، وهكذا يستقر الأمر في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. نعم. وهذه الفرائض قد جاءت مفصلة في كتاب أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى أنس رضي الله عنه حين وجهه إلى البحرين، حيث كتب أبو بكر الصديق رضي الله عنه بسم الله الرحمن الرحيم: هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، التي أمر الله بها رسوله. وهذا يبين أنه ليس اجتهادا من أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وإنما هو متلقى من الوحي. ما كتبه أبو بكر الصديق رضي الله عنه في الكتاب متلقى من الوحي. قال: فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، يعني للرسول العامل، ومن سئل فوقها فلا يعطي إلا أن يتطوع كما سيأتي إن شاء الله، يعني وجوبا لا يجب عليه، إلا أن يتطوع أن يعطي أعلى في 24 من الإبل فما دونها من الغنم في كل 5 شاه، يعني في 24 من الإبل فما دونها من الغنم. الفريضة من الغنم، الفريضة من الغنم في كل 5 منها شاه، فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض، فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر. فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت 46 ففيها حقة طروقة الفحل، فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة، فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها ابنتا لبون، فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقتا الفحل، فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون. طيب، إذا زادت على 20 و100 يعني ولو بواحدة، ففي كل 40 بنت لبون، فيصبح فيها هنا 3 بنات لبون، وفي كل 50 حقة. والحديث رواه البخاري ورواه النسائي وأبو داود. هذا في الفرائض. بقيت أمور، منها: إن تطوع صاحب المال بفريضة أعلى من الفريضة الواجبة عليه فإنه يقبل منه ويجزئ عنه. إن تطوع صاحب المال بفريضة أعلى مما وجب عليه فإنه يقبل منه ويجزئ عنه. فقد جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أتاني رسولك ليأخذ مني صدقة مالي، فجمعت له مالي، فزعم أن ما علي ابنة مخاض، وذلك ما لا لبن فيه ولا ظهر. بنت المخاض لا تحلب ولا تركب، استقلها الرجل. وسبب ذلك يا إخوة أنه لأول مرة يزكي، فاستقل أن يخرج بنت مخاض، والرسول العامل يقول: الذي عليك هو بنت مخاض. قال وذلك ما لا لبن فيه ولا ظهر، وقد عرضت عليه ناقة عظيمة ليأخذها فأبى علي. الرسول قال له ما كنت لآخذ أكثر مما أمرت به، وإن شئت فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريب منك فاذهب إليه. قال وها هي ذي قد جئتك بها يا رسول الله، يعني الناقة، خذها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك الذي عليك، الذي أخبرك به الرسول هو الواجب عليك، فإن تطوعت بخير آجرك الله فيه وقبلناه منك. فإن تطوعت بخير آجرك الله فيه، فهو أكثر لأجرك وقبلناه منك. رواه أبو داود، وقال النووي حسن أو صحيح، وحسنه الألباني. الأمر الثاني، من وجبت عليه فريضة من الإبل وليست عنده فهو مخير بين أن يخرج فريضة أكبر منها بسنة، بين أن يخرج فريضة أكبر منها بسنة، ويأخذ شاتين أو 20 درهما، يعطيه العامل شاتين أو 20 درهما، أو أن يخرج فريضة أقل منها بسنة، أو أن يخرج فريضة أقل منها بسنة، ويدفع معها شاتين إن تيسرت له أو 20 درهما. وذلك لما في كتاب أبي بكر الصديق رضي الله عنه، من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة، ويجعل معها شاتين إن تيسرتا له أو 20 درهما. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق شاتين أو 20 درهما. الأمر الثالث، ما بين الفريضتين ليس فيه شيء، وتسمى الأوقاص والوقص والوقص، وهو ما بين الفريضتين، فإنه ليس فيه شيء باتفاق المذاهب الأربعة، ليس فيه شيء باتفاق المذاهب الأربعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس في الأوقاص شيء، ليس في الأوقاص شيء، رواه الطبراني وصححه الألباني. وكتاب أبي بكر الصديق رضي الله عنه يدل على هذا، فما بين الفريضتين ليس فيه شيء. نعم.
قال رحمه الله فصل، وأقل نصاب البقر أهلية كانت أو وحشية 30.
نعم، أقل نصاب البقر أهلية كانت أو وحشية. يذكر أن هناك بقرا وحشيا يصاد وهو بقر، فإذا صيد وملكه الإنسان فإنه تجب فيه الزكاة لأنه بقر، لأنه بقر. وأقل نصاب البقر 30، فمن كان عنده من البقر أقل من 30 فإنه لا يجب عليه أن يزكي إلا أن يتصدق ويتطوع. نعم.
قال وفيها تبيع وهو ما له سنة.
وفيها تبيع، والتبيع ما تم له سنة ودخل في الثانية سمي تبيعا لأنه يتبع أمه في المرعى، يتبع أمه في المسرح، فهو يكون معها تابعا لها دائما فسمي تبيعا. نعم.
قال: وفي 40 مسنة لها سنتان.
نعم، في 40 من البقر مسنة، والمسنة من البقر ما تم لها سنتان ودخلت في الثالثة، ما تم لها سنتان ودخلت في الثالثة سميت مسنة لزيادة سنها، سميت مسنة لزيادة سنها. نعم.
قال: وفي 60 تبيعان.
وهذا ظاهر. نعم.
قال: ثم في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة،
باتفاق المذاهب الأربعة. وحكى ابن عبد البر أنه لا خلاف بين العلماء في ذلك، حكى ابن عبد البر أنه لا خلاف بين العلماء في ذلك، ويدل لذلك قول معاذ رضي الله عنه: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق أهل اليمن، أي أخذ صدقاتهم، فأمرني أن أخذ من البقر من كل 30 تبيعا ومن كل 40 مسنة. وهذا رواه الإمام أحمد وحسنه الألباني وجمع من العلماء، وهذا كما قلنا باتفاق المذاهب الأربعة، وحكى ابن عبد البر رحمه الله أنه لا خلاف فيه بين العلماء. لعلنا نقف هنا قبل أن ندخل في نصاب الغنم، ثم نتمم ذلك ببعض المسائل المتعلقة بزكاة السائمة، نكمل ذلك غدا إن شاء الله عز وجل، ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفعنا الله بما قلتم. صلى الله، يقول: هل الصداق المؤجل للمرأة يأخذ حكم الدين في الزكاة؟
الصداق المؤجل للمرأة هو دين، دين على الرجل، دين على الزوج، وهو لا يخلو من 3 أحوال: أن يكون الحالة الأولى أن يكون مطلقا أجل لكن لم يحدد له وقت، تستطيع أن تطلبه في أي وقت، فهذا إذا كان الزوج مليئا غير مماطل فإنه يجب عليها أن تزكيه لكل سنة، إن شاءت زكته في كل سنة، وإن شاءت إذا قبضته تزكيه للسنين الماضية كلها. أما إذا كان الزوج معسرا أو مماطلا، كل ما قالت له أعطني المهر قال: أنت زوجتي ومعي ونحن إن شاء الله، ويؤخرها، يماطل، فلا يجب عليها أن تزكيه حتى تقبضه، فإذا قبضته فإن الراجح أنها تزكي لسنة واحدة. هذه الحالة الأولى، أن يكون مطلقا. الحالة الثانية، أن يكون مؤجلا بسنين، تؤجله إلى 10 سنين أو إلى 20 سنة، يدفع بعد 20 سنة، فهذا على الراجح لا يجب عليها أن تزكيه حتى تقبضه، فإذا قبضته فإنها تزكيه لسنة. الحالة الثالثة، أن يكون مؤجلا إلى الموت، فيؤجل إلى أن يموت الزوج فتستحقه الزوجة، فهذا كذلك لا يجب عليها أن تزكيه حتى تقبضه، فإذا قبضته فإنها تزكي لسنة واحدة. نعم.
صلى الله عليك، جاء سؤال عن معنى الوقص.
الأوقاص والوقص والوقص كما قلنا هي ما بين الفريضتين. نعم.
صديق يقول لو تعيدون بيان حال المبعض في الزكاة وتذكرون مثالا لذلك.
المبعض كما قلنا هو الذي بعضه حر وبعضه عبد، فهو ليس حرا خالصا ولا عبدا خالصا، بل بعضه حر وبعضه عبد، كأن كان بين أخوين فأعتق أحدهما نصيبه ولم يعتق الآخر، ولم نقل بالسراية، فيكون العبد مبعضا، نصفه حر أعتق ونصفه مملوك رقيق، فهذا فيه جانب الحرية وفيه جانب الرق، فما يملكه بجانب الحرية من الأموال ففيه الزكاة، وما يكون له بجانب الرق فلا زكاة فيه لأنه مال لسيده. وإذا لم يتميز هذا من هذا فإن نصفه يكون مالا زكويا ونصفه لا زكاة فيه على المثال الذي ذكرناه. نعم.
أحسن الله إليكم. امرأة تسأل: لي أخ مسرف في الخمر والدخان يضيع ماله فيهما، فأراد أبواي أن يمنعه من الميراث، يجعله في يدي أنفق عليه حسب حاجته، فهل لنا فعل ذلك؟ وهل يختلف الجواب إن كان أخي لا يصلي إلا نادرا؟
أما إن كان لا يصلي ومات المورث وهو لا يصلي فإنه من حيث الفتوى لا ميراث له، لأنه كافر ولا يرث الكافر المسلم، ولكن من حيث العمل فهذه المسائل النزاعية يرجع فيها إلى القاضي المسلم، فيرجع فيها إلى القضاء، فإن حكم القاضي بكفره وحرمانه من الميراث حرم، وإن رأى القاضي أن تارك الصلاة الذي لا يجحد وجوبها لا يكون كافرا وأنه يستحق الميراث فإنه يعطى ميراثه. أما فتوى فالفتوى كما سمعته فيما أفتي به أنا وظهر لي في المسألة، وأما كونه يحرم من الميراث بمعنى أن يعطى ميراثه إلى أخته لتصرف عليه منه فلا يجوز إلا أن يحجر عليه ويرفع إلى القضاء ويطلب الحجر عليه لأنه سفيه لا يحسن تدبير الأموال، فإذا حكم القاضي بالحجر عليه وولي عليه فإنه إذا مات والداه أو أحدهما ينتقل ميراثه إلى الولي يتصرف فيه ويصرف عليه منه لأنه محجور عليه. أما إذا لم يحجر عليه فلا يجوز ذلك، وليس الميراث بيد الوالدين ولا بيد المورث، بل الميراث قسمه الله، وهو كما يقول العلماء حق جبري لا يتعلق برضا المورث ولا برضا الوارث، بمجرد أن يموت المورث يستحق الوارث الميراث إلا أن يوجد فيه مانع من موانع الميراث. نعم.
سائلة تسأل تقول أنها بدلت مع الصائغ الذهب ذهبا قديما بذهب جديد وزادت الفارق نقودا، ثم علمت أن هذه المعاملة حرام، فماذا عليها؟
هذه المعاملة لا تجوز، لأنها ستبيع ذهبا قديما بذهب جديد مع اختلاف الوزن، ما في صائغ يقبل ذهبا قديما ويعطيها ذهبا جديدا بوزن متساوٍ. والحل الشرعي في هذا أن تبيع القديم بمال وتأخذ المال، ثم إن شاءت اشترت من نفس المحل أو من محل آخر ذهبا جديدا. هذه القضية قد وقعت ومضت، فإن كان يمكن إصلاحها فتذهب إلى الصائغ وتقول خذ ذهبك الجديد وأعطني ذهبي القديم والنقود التي دفعتها وجب ذلك. وإن لم يمكن لطول العهد أو رفض الصائغ أو غير ذلك فإنها يكفيها أن تستغفر مما وقع ولا يضرها ذلك إن شاء الله. وبعض أهل العلم يرون أن ما وقع من العقود حال الجهل ومضى أنه لا حاجة إلى تصحيحه لأنه قد مضى وانقضى، لكن السعي في إبراء الذمة أحوط وأولى. نعم.
صليفهم يقول: هل يجوز زرع كلية الخنزير في الإنسان؟
الخنزير نجس العين لا خير فيه، وهو رجس كله، ولا يجوز للإنسان أن يدخله أكلا، فلا يجوز أن يدخله عضوا داخل بدن الإنسان. والآن يقولون إن الشرايين التي تؤخذ من الخنازير يعني تعيش أطول وأنها أجود ونحو ذلك، الذي يظهر لي والله أعلم أنه لا يجوز، ولا يجوز أن يجعل في الإنسان المسلم شيء من أعضاء الخنزير. نعم.
أحسن الله إليك. يقول: أملك بيتا وأريد بيعه، فإن كان معروضا للبيع أكثر من سنة فهل علي إخراج الزكاة على الثمن الذي عرض للبيت؟
نعم، ما دام أن البيت عرض وأصبح معروضا على أنظار الناس وله قيمة والناس يسألون عنه وله قيمة معقولة لكنك تريد أعلى، فإنه من وقت النية يصبح عروض تجارة على الراجح من أقوال أهل العلم. فإذا حال عليه الحول وجب أن يزكى، فتسأل عن قيمته عند حولان الحول، لو بعته الآن بكم، فتزكي هذه القيمة. أما إذا كانت النية البيع لكنك لم تعرضه، لم تعرضها أصلا وإنما أردتم بيعه ولكنكم لا زلتم تسكنون فيه ولم تنزلوه إلى السوق أصلا ولم تعرضوه للناس أصلا، فهذا الراجح أنه لا يصبح عروض تجارة حتى يعرض، حتى يعرض. هنا لاحظوا يا إخوة، ليس المانع أنهم ينتظرون ارتفاع القيمة، لا، ما عرضوه أصلا ما أصبح بالفعل عروضا للتجارة، فهذا ما فيه زكاة حتى يعرض، لأن ما عزموا عليه هو في الحقيقة مجرد هم ميل، لا يكون نية إلا عند عرضه. كذلك إذا كان لا يساوي شيئا، هم عرضوه ولكن المال الذي يعرض فيه ليس بشيء، ما يساوي شيئا، فهذا على ما يظهر لي والله أعلم أنه لا تجب فيه الزكاة. كذلك لو عرضوه وكان السوق راكدا فلا يطلب أحد الشراء، هو معروض لكن ما أحد يشتري أصلا، ما أحد يتقدم للشراء لا بقليل ولا بكثير، فيظهر لي والله أعلم أنه لا زكاة فيه، لأن الزكاة في عروض التجارة إنما هي في قابلية النماء وليس هنا قابلية للنماء. ولعلنا نقف عند هذا الموقف والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.